التاسعة صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد عبد الله وحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. اللواء سلامي يؤكد أن إيران حققت إنجازا رائعا في معركة الحظر الاقتصادية وباتت أنموذجا لكل الأحرار. السيد نصر الله يقول إن نتائج الانتخابات اللبنانية أثبتت التمسك بالمقاومة والدولة القادرة والعيش الواحد. والمجلس السياسي الأعلى في اليمن يعلن دراسة مقترح تمديد الهدنة للدراسة وفقا لتقييم المرحلة الحالية. أسعد الله صباحكم وإليكم التفاصيل أعزائي الكرام. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن التعاضد والتعاون في شتى المجالات بين إيران ودول أمريكا اللاتينية يؤدي إلى تنمية اقتصاد الجانبين. ووصف الرئيس الإيراني لدى استقباله نائب رئيس الوزراء الكوبي ريكاردو كابريساس العلاقات بين طهران وهافانا بالاستراتيجية، مؤكدا ضرورة الاستفادة من الطاقات والفرص الكبيرة المتاحة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي الدولي في مواجهة أطماع نظام الاستكبار العالمي. من جانبه سلم المسؤول الكوبي رسالة الرئيس الكوبي لنظيره الإيراني، مؤكدا استعداد بلاده لتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري مع إيران. اعتبر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي صبر الشعب الإيراني في معركة الحظر الاقتصادية إنجازا رائعا وظاهرة فريدة وأنموذجا جميلا لكل أحرار العالم. وتابع القائد العام لحرس الثوري أن إيران الإسلامية اليوم أكثر قوة واقتدارا من أي وقت مضى لحل قضايا، مضيفا أن الشعب الإيراني صامد والعدو هو الآن أضعف من أي وقت على مدى الأعوام 40 الماضية، وسنواصل الطريق بفضل الباري تعالى ولا نشعر بالقلق من أي شيء. اعتبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادوري جهرمي تأكيد المقررة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة بأن إجراءات الحظر المفروضة على إيران غير قانونية ومناقضة لمعايير حقوق الإنسان، فضيحة أخرى لأمريكا. وفي تغريدة له أشار بهادوري جهرمي إلى زيارة المقررة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة إلينا دوهان إلى إيران، وقال إن المقررة الأممية أكدت ضرورة إنهاء أمريكا لإجراءات حظرها اللاقانونية ضد إيران. وكانت مقررة منظمة الأمم المتحدة إلينا دوهان قد دعت في مؤتمرها الصحفي في طهران الحكومة الأمريكية لرفع الحظر في مجالات الأغذية والأدوية والمياه والصحة. وحول تصريحات المقررة الخاصة للأمم المتحدة إلينا دوهان بشأن الحظر الأمريكي المفروض على إيران خلال زيارتها للعاصمة الإيرانية طهران، تابعوا هذا التقرير.
أراء بعض المقررين الأمميين حول إجراءات الحظر على إيران سياسية وليست إنسانية، وإجراءات الحظر هذه انتهاك لحقوق الإنسان. إنها تصريحة إلينا دوهان المقررة الخاصة للأمم المتحدة المستقلة التي تزور إيران لدراسة مدى التأثيرات السلبية لإجراءات الحظر الأمريكي على إيران. المقررة الأممية طلبت الحكومة الأمريكية بإنهاء حالة الطوارئ وفرض إجراءات الحظر على إيران.
العقوبات الأمريكية تسببت بمشاكل في التبادلات المالية والمصرفية، على الولايات المتحدة إنهاء هذه الإجراءات في مجالات الغذاء والدواء والماء والصحة.
المسؤولة الأممية التي التقت بممثلين عن الحكومة وممثلين من الشرائح المختلفة والقطاع الصحي أكدت أنها خلال هذه الزيارة تمكنت من دراسة تأثير إجراءات الحظر على الصحة والتعليم والثقافة والاقتصاد والرياضة والحرف اليدوية.
العقوبات أدت إلى احتجاز الأموال الإيرانية في الخارج والتي تبلغ أكثر من 100 مليار دولار، كما أن موضوع تقييد استيراد الأدوية إلى إيران بسبب العقوبات يعد انتهاكا لحقوق الإنسان.
واعتبرت طهران زيارة المقررة الأممية بأنها تشكل فرصة لكي تتعرف عن كثب على التأثير السلبي الناجم عن الحظر الأحادي الجانب على حقوق الشعب الإيراني.
قدمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة ألينا دوهان الجزء الأول من تقريرها بعد زيارة استمرت لعشرة أيام، تقرير يبدو بأنه نال ارتياح المسؤولين في إيران، وترى طهران بأنه يعكس جانبا من التأثيرات السلبية لإجراءات الحظر الأحادية على إيران.
أكد وزير الخارجية الإيراني لدى استقباله نائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان ضرورة تسهيل تنقل مواطني البلدين بعد احتواء جائحة كورونا. وأوضح عبد اللهيان خلال اللقاء أن تبادل الوفود بين البلدين والحضور المتزامن لنائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي في باكو وشاهين مصطفى أو في طهران يؤكد عزم البلدين على تعزيز التعاون الثنائي بينهما. بدوره أكد مصطفى أوف استعداد بلاده لتعزيز العلاقات والتعاون مع إيران في مختلف المجالات وخاصة على صعيد الطاقة والنقل. أكد الأمين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصر الله أن الحضور الكبير في يوم الاقتراع كان جوابا قاطعا للذين كانوا يعولون على ضعف الانتخابات. وقال سيد نصر الله في خطاب: نحن على موعد مع مجلس نيابي متكون من كتل نيابية ومستقلين، وأنه لا يوجد فريق سياسي اليوم في البلد لديه الأكثرية النيابية، مضيفا أن حجم الأزمات الموجودة في البلد لا يستطيع فريق أن يعالجها لوحده حتى لو حصل على الأكثرية. وأكد السيد نصر الله على مواصلة سفيراء أمريكا والسعودية في التحرك بين الدوائر الانتخابية، يؤكد التدخل السافر لهذه الأطراف في الانتخابات اللبنانية. نستمع إلى جانب من كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
النتائج التي حصلت عليها لوائح الأمل والوفاء واللوائح المدعومة، هذه النتائج الكبيرة أعطت وتعطي رسالة واضحة وقوية حول التمسك بما يلي: بالمقاومة وسلاح المقاومة، لأن هذا كان العنوان الأول لهذه اللوائح ولهؤلاء المرشحين، بالمعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة، بالدولة العادلة والقادرة، بالإصلاحات، بالسلم الأهلي، بالعيش الواحد، بالشراكة والتعاون، وبأولوية معالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية والحياتية والتنموية. هذه هي العناوين الأساسية والمشتركة التي ذهب كل هذا الجمهور ليعطيها صوته في الانتخابات، لكن خاصة في مسألة المقاومة وسلاح المقاومة، لأنها كانت نقطة التحدي المركزية ونقطة الاستفزاز الأساسي. هنا هذا الجمهور قدم الرسالة الأقوى. أنا أقول لكم بكل صراحة وثقة واطمئنان، أشكركم على ما أنجزتم. أقول لهذا الجمهور الوفي: لقد أمنتم شبكة الأمان السياسية والنيابية والشعبية المطلوبة للمقاومة وسلاحها في مقابل الاستهداف المعلن والواضح. هذا أنجزتم. يأتي هذا الحضور بعد ثلاث سنوات، بعد ثلاث سنوات من الضخ اليومي المباشر. هلأ هي القصة مبلشة من قبل، لكن من 2019 لهلأ، يعني لقبل الانتخابات، هلأ شوي العالم شغلت بالنتائج، يوميا ضخ يومي إعلامي، تلفزيونات، فضائيات، أموال هائلة أنفقت، جيوش إلكترونية، صحف، وسائل إعلام، مقالات.
أعلن المجلس السياسي الأعلى في اليمن إحالة طلب تمديد الهدنة للدراسة وفقا لتقييم المرحلة الحالية للهدنة التي ستنتهي في 2 يونيو المقبل. وأكد المجلس السياسي الأعلى أنه سيأخذ بنظر الاعتبار مدى التزام تحالف العدوان ببنود الهدنة الحالية مع وضع فتح طرق في محافظة تعز وغيرها من المحافظات وفقا لبنود الهدنة ضمن الأولويات لتخفيف معاناة المواطنين. كما جدد المجلس تأكيده على موقفه الثابت تجاه السلام العادل والمشرف الذي يعزز السيادة والاستقلال لليمن. حملت حركة حماس كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات دعوات المستوطنين إلى هدم قبة الصخرة المشرفة وبناء هيكلهم المزعوم في يوم ما يسمى توحيد القدس. وشددت الحركة على أن نار اللهب التي تعبث بها الجماعات المتطرفة سترتد على قادة الاحتلال وحكومته وتحمل في طياتها نذر سقوطهم وزوال كيانهم. كما دعت الشعب الفلسطيني لشد الرحال إلى الأقصى لتصدي بكل قوة للمخططات التهويدية، مطالبة المجتمع الدولي بتجريم ومنع الاقتحامات التي ستكون لها تداعيات خطيرة على عموم المنطقة. بدورها أكدت الخارجية الفلسطينية الدعوات لهدم قبة الصخرة تنذر بحرب دينية لا يمكن السيطرة عليها. هذا ونظمت حركة الجهاد الإسلامي في الذكرى الأولى لمعركة سيف القدس مهرجانا وطنيا بعنوان سيف القدس لا زال مشرعا، استعرضت خلاله قوتها. وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي يوسف الحسينة: المقاومة ما زالت حاضرة وترقب الخطوات وسلوك العدو الصهيوني. الجماهير اليوم تؤكد الالتفاف حول خيار ونهج المقاومة وعينها على القدس. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير.
بفعل عدوان إسرائيلي لم يستطع ردع صواريخ المقاومة، فقرر ردع أطفالها بمجازرة توثقها اليوم وزارة الصحة.
المعرض المصور يعبر عن المشهد الذي كان خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو عام 2021. هذا المعرض يجسد الإحصائيات الرسمية التي أطلقتها وزارة الصحة، إضافة إلى أنه أيضا يظهر حجم الانتهاكات الإسرائيلية بحق الطواقم الطبية والعوائل والأطفال.
هناك طبعا جرائم ارتكبت في هذه العدوان الأخير على قطاع غزة، كما شاهدنا حوالي 16 امرأة كانت حامل استشهدت، هناك أكثر من 70 طفل استشهدوا. كان عدوان سافر لم يعني استهدف الكل الفلسطيني واستهدف المنظومة الصحية بشكل كبير.
المعرض يقام على أرض مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في قطاع غزة كان شاهدا على الجريمة الإسرائيلية.
بينما يوثق الفلسطينيون جراح العدوان الإسرائيلي على غزة، كان هناك توثيق من نوع آخر على طريقة المقاومة. فسيف القدس رغم نزيف ضحاياها، إلا أن تلك المعركة شكلت نقطة تحول في الفعل المقاوم سيكون له ما بعده.
فقد نظمت حركة الجهاد الإسلامي في الذكرى الأولى لمعركة سيف القدس مهرجانا وطنيا بعنوان سيف القدس لا زال مشرعا، استعرضت خلاله قوتها وبعضا من عدتها.
المقاومة ما زالت ترقب، هي حاضرة ترقب خطوات وسلوك العدو الصهيوني. الجماهير اليوم تؤكد التفافة حول خيار المقاومة وحول نهج المقاومة وعينها على القدس.
في معركة سيف القدس رسخت المقاومة قواعد اشتباك جديدة، ولهذا فإذا خرج السيف من غمده سيكون من خلفه هذه الأسلحة، وما خفي كان أعظم.
أكد وزير الخارجية السوري أن أولويات السياسة السورية ثابتة في رفض التدخل بشؤونها الداخلية ودعم القضية الفلسطينية وتحرير الأراضي المحتلة في الجولان وفلسطين وجنوب لبنان. وقال فيصل المقداد أن الغربيين عندما فشلوا في حرف سوريا عن مواقفها المبدئية لجأوا إلى شن الحرب الإرهابية عليها، موضحا أنهم كانوا يسعون لتفتيت سوريا وخلق واقع جديد يخدم مصالحهم ومصالح الكيان الصهيوني، إلا أن مشاريعهم فشلت فلجأوا للإرهاب ودعموه بمليارات الدولارات. وصلنا إلى الختام والعناوين الرئيسية. اللواء السلامي يؤكد أن إيران حققت إنجازا رائعا في معركة الحرب الاقتصادية وباتت نموذجا لكل الأحرار. السيد نصر الله يقول أن نتائج الانتخابات اللبنانية أثبتت التمسك بالمقاومة والدولة القادرة والعيش الواحد. والمجلس السياسي الأعلى في اليمن يعلن دراسة مقترح تمديد الهدنة وفقا لتقييم المرحلة الحالية. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في جولة أخرى. يسرنا أن تجمعنا بكم بين رحاب شخصية مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله عبر مواقفه ووصاياه. كونوا معنا.
أيها الأطائب، ينصح الإمام الخميني الراحل رحمه الله قادة المجامع الإرهابية المناوئة للثورة الإسلامية والشعب بأن يكفوا عن أعمالهم وممارساتهم العبثية التي تأثروا فيها بانخداعهم بقوى الشرق والغرب، وأن يعودوا إلى وطنهم وينقذوا أنفسهم من العذاب الإلهي الأليم عبر التوبة والإذعان للعقوبة. يقول رحمه الله في هذا المجال:
أنصحكم بأن تكفوا عن هذه الأعمال والممارسات العبثية وغير المنطقية، وأن لا تنخدعوا بالمستعمرين الناهبين لثروات العالم، وأن تعودوا إلى وطنكم وإلى أحضان الإسلام أينما كنتم، شريطة أن لا تكونوا قد ارتكبتم جريمة وأن تتوبوا فالله أرحم الراحمين، والجمهورية الإسلامية والشعب سوف يعفوان عنكم إن شاء الله. وأما إن كنتم قد ارتكبتم جريمة فقد عين حكم الله عقابكم، ومع ذلك فعودوا وأنتم في منتصف الطريق وتوبوا، وإن كانت لديكم الجرأة فأذعنوا للعقوبة وأنقذوا أنفسكم بهذا العمل من العذاب الإلهي الأليم، وإلا فإن عليكم ألا تهدروا أعماركم أكثر من ذلك أينما كنتم، وأن تنشغلوا بعمل آخر لكم الصلاح فيه.
نعم مستمعين الأفاضل، وخاطب الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه في وصيته مؤيدي هذه الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج، وطلب منهم أن يتفكروا قليلا وأن لا يهدروا وقتهم في الطريق الخاطئ للجماعات الإرهابية، وأن يكونوا المبشرين بإيران حرة ومستقلة من خلال العودة إلى قلوب المحرومين وخدمة إعمار البلد، كي يعيش الجميع حياة حرة شريفة مع بعضهم البعض. يصرح رحمه الله حول هذا الموضوع قائلا:
ثم إني أوصي بعد ذلك مؤيديهم في الداخل والخارج، وأسألهم ما هو الدافع الذي يدفعكم إلى أن تهدروا شبابكم لأولئك الذين ثبت أنهم يخدمون الأقوياء المستعمرين، وتتبعوا مخططاتهم لتقعوا في فخهم بعلمكم أو من دون علمكم، ولماذا تعزلون أنفسكم عن الشعب؟ أنتم في الحقيقة مخدوعون بهم، وإن كنتم في إيران فإنكم ترون عيانا أن الجماهير المليونية وفية للجمهورية الإسلامية ومستعدة للتضحية من أجلها،
وتشاهدون بأم أعينكم أن الحكومة والنظام الحالي يخدمان الشعب والمحتاجين، في حين أن أولئك الذين يدعون كذباً أنهم مع الشعب وأنهم مجاهدون وفدائيون انبروا لمعاداة أبناء الشعب، وقد استغلوكم أنتم الفتيان والفتيات من أجل تحقيق أهدافهم وأهداف أحد المعسكرين الشرقي أو الغربي، في حين أنهم هم أنفسهم منغمسون في بذخهم وترفهم في أحضان أحد القطبين المجرمين، أو يواصلون جرائمهم في الداخل وهم في بيوتهم التنظيمية الفخمة وحياتهم الأرستقراطية، ويرسلونكم أنتم التعساء إلى الموت. إن نصيحتي لكم أيها الفتيان والشباب في الداخل والخارج أن تكفوا عن السير في طريقكم الخاطئ، وأن تتحدوا مع محرومي المجتمع الذين يخدمون الجمهورية الإسلامية بأرواحهم وقلوبهم، ويمارسون النشاط من أجل إيران مستقلة وحرة، كي ينجو البلد والشعب من شر المعارضين، ويواصلوا سوية الحياة الحرة الكريمة. فإلى متى ولماذا تصغون إلى أوامر أشخاص لا يفكرون إلا في مصالحهم الشخصية، ويحاربون شعبهم وهم في أحضان القوى الكبرى وتحت حمايتها، ويزجون بكم إلى الموت في سبيل أهدافهم المشؤومة ونزعتهم السلطوية؟
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لقد قدم مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه خلال حياته مرارا نصحه للجماعات الإرهابية المناهضة للثورة بالعودة إلى أحضان الثورة الإسلامية والتطلعات التاريخية للشعب الإيراني، لكن توصيات الإمام وتحذيراته لم تجدي نفعا، فلقد انحرفوا من الناحية العملية عن تيار الثورة بل ووقفوا في مواجهته. وقد أوصى الإمام الخميني في وصيته مرة أخرى الزعماء والقادة المتبقين منهم وخاصة الشباب المنخدعين منهم بأن يتفكروا قليلا في أفكارهم وسلوكياتهم. يقول رحمه الله في هذا الصدد:
وصيتي إلى اليساريين مثل الشيوعيين والجماعات الأخرى ذات الميول اليسارية أن يتأملوا الدافع الذي دفعهم إلى أن يتجهوا نحو المذهب الذي أثبت اليوم فشله في العالم من دون التفكير والدراسة الصحيحة والرجوع إلى الأشخاص الذين يمتلكون المعلومات الصحيحة عن المذاهب وخاصة الدين الإسلامي. وما هو الدافع الذي حثهم على أن يرموا بلدهم في أحضان الاتحاد السوفيتي أو الصين فينبروا لمحاربة شعبهم باسم حب الشعب والجماهير، أو أن يلجأوا إلى المؤامرات التي تحاك ضد بلدهم والجماهير المظلومة لصالح الأجنبي.
أيها الإخوة والأخوات، يوصي الإمام الخميني رحمة الله عليه الجماعات اليسارية ويحذرها من أن تقود البلاد نحو الانهيار والتجزئة تحت لواء الأفكار الشيوعية والشعارات الخداعة المطالبة بالعدالة، وهو يحذر بكل يقظة الجماعات اليسارية من التسبب في تقسيم إيران وتعاسة أهالي المناطق التي تسكنها قوميات أخرى باسم الحكم الذاتي، وأن تكف عن هذه الممارسات وتتعاون مع الحكومة من أجل تنمية البلد وتطوره.
أوصيكم أيتها الأحزاب والجماعات، سواء أولئك المعروفون بالنزعة اليسارية أم الذين يرتزقون من الغرب ويستلهمون منه، وسواء أولئك الذين لجأوا إلى السلاح باسم الحكم الذاتي وتأييد الأكراد والبلوش وأسقطوا أهالي كردستان المحرومين والمناطق الأخرى من الوجود وحالوا دون الخدمات الثقافية والصحية والاقتصادية وإعادة بناء الحكومة الجمهورية في تلك المحافظات كالحزب الديمقراطي والكومولي، بأن تلتحقوا بصفوف الشعب. وقد جربوا حتى الآن أنهم لم يفعلوا شيئا سوى التسبب في تعاسة أهالي تلك المناطق، بل إنهم لا يمكنهم فعل ذلك. وعلى هذا فإن من مصلحتهم ومصلحة شعبهم ومناطقهم أن يتعاونوا مع الحكومة وأن يكفوا عن التمرد وخدمة الأجانب وخيانة وطنهم، ويبادروا إلى بناء البلد، وأن يكونوا واثقين من أن الإسلام أفضل لهم من القطب الغربي المجرم وكذلك من القطب الشرقي الدكتاتوري، وأنه يحقق التطلعات الإنسانية للشعب بشكل أفضل.
أخواتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر والامتنان لحضراتكم على جميل متابعتكم، وموعدكم معنا الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى لنواصل معا الحديث حول هذا الجانب من شخصية الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه عبر استعراض بعض الجوانب الأخرى من وصيته. إلى اللقاء.
وإلى اللقاء.
رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
الدنيا بحر طوفان والشط عليك بعيد، لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد. الدنيا بحر طوفان والشط عليك. تقوم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي الدنيا حرب إرادات أصف النار ودوي حطم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي فالنصر حليف الإيمان ومع القرآن
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة من برنامج مشرعون بلا شرع الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل كيفية انتهاك القوى الغربية والإمبريالية القوانين والتشريعات الدولية التي تساهم في تشريعها، في حين أنها تتنصل عن الالتزام بها وتنقضها وتتعامل وفق ازدواجية المعايير، وتستخدمها كأداة ضغط وسيف مسلط على الدول المستقلة التي تأبى الانضواء تحت مظلتها وتريد أن تعيش حرة ومستقلة في قراراتها في المنظومة العالمية. في حلقة اليوم سنتناول أيها الأحبة كيفية اختلاق الولايات المتحدة الذرائع لشن الحروب على أسس مدعيات وأكاذيب. عنوان حلقة اليوم سياسة افتعال الحروب والفتن الأمريكية، تابعونا. مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، لائحة الحروب الأمريكية المستندة للأكاذيب والتلفيقات تطول إلى ما لا نهاية، وما حدث في العراق وليبيا وسوريا ويحدث اليوم لروسيا خير شاهد على ذلك. تتخذ الولايات المتحدة من حقوق الإنسان وخرافة أسلحة الدمار الشامل ذريعة للتدخل في شؤون دول وفرض ما تريد وتعطي لتدخلها في شؤون الآخرين طابعا إنسانيا، فيما هي مسؤولة تمويلا وتسليحا عن خراب أصابهم ودمار حل بهم. وما الذي تباهي به الأمم من مجد تدعيه سوى عار قام على جماجم أبرياء واضطهاد مقهورين ومعذبين؟ كذب وتضليل وتوظيف لمنظمات الأمم المتحدة لإضفاء شرعية مدعاة لتدمير دول وعزل حكومات ذنبها الأساس حريتها واستقلالها ومناصرتها للشعوب المستضعفة ومخالفة أهواء مستكبر متغطرس. نتواصل معكم أيها الأحبة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا البرنامج الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، ونتناول فيه سياسة افتعال الحروب والفتن الأمريكية. في العراق أعزائي الكرام، أن الحالة الأكيدة للذرائع الأمريكية التي نتج عنها الحرب في عام 2003 أن كولين باول وزير الخارجية الأمريكي آنذاك زعم أن هناك أسلحة جرثومية وأسلحة سامة يصنعها النظام العراقي، بالإضافة إلى رواية أخرى قدمها في نفس الكلمة التي ألقاها في مجلس الأمن الدولي، وقال هناك مصنع للأسلحة السامة موجود في كردستان بقيادة الزرقاوي، وقال إن هذا أخطر من صدام حسين بكثير. وبعد أيام من ذلك تحدثت وسائل الإعلام الغربية عن وجود الانتراكس والجمرة الخبيثة وصلت إلى البيت الأبيض لمهاجمة أجهزة الدولة، واعتبرت ذلك تهديدا للمجتمع الأمريكي، وزعمت أن هناك مخاطر جمة وتهديدا وجوديا لأجهزة الدولة. لاحقا أعلن الجيش الأمريكي بأنه سوف يقوم بقصف هذا المصنع وطلب الإذن من مكتب بوش، وأخر مكتب بوش الرد على الجيش الأمريكي، ثم عاد المكتب وقال يجب أن نتريث بعدها بدأت الحرب. وكل هذا موثق طبقا للوثائق الموجودة اليوم. وبعد الحرب توجهت فرق متخصصة دولية من دول متضررة من الحرب من روسيا وفرنسا وإيطاليا إلى مكان المعسكر المزعوم، أي معسكر الزرقاوي، وأجرت فحوصا وتحريات، وتبين في النهاية عدم وجود أي أثر على الأرض والتراب والأبنية المتبقية لأسلحة ومواد جرثومية، ولا وجود لأي خبرات علمية لدى جماعة الزرقاوي للقتال الجرثومي. ورغم ذلك خرج باول ومعه الإعلام الأمريكي وزعم أن القوات الأمريكية ألقت القبضة على 160 خلية أمنية حول العالم في أوروبا وفي أمريكا تابعة للزرقاوي، وأعلن بأن هذه الجماعة موجودة في روسيا وفي بريطانيا وفي العديد من الدول، وزعم أن هناك انتشارا هائلا لخلايا هذه المجموعة، في حين الإرهابي الزرقاوي لا يمتلك مثل هذه الخلايا الدولية، ولا يملك سوى 300 مقاتل كانوا موجودين في كردستان العراق. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكنا قد تحدثنا عن موضوع سياسة افتعال الحروب والفتن الأمريكية. حتى الملتقى في الأسبوع القادم، في أمان الله.
بالحب الصادق والدين تزهر أحلاما ورديا، والعلم ضيا للزوجين كي يسعد بيت الزوجية بالحب الصادق والدين تزهر أحلاما وردية والعلم ضيا للزوجين كي يسعد بيت الزوجية تنثر بركات تنثر بركات هذه الهمسات تبدي ما يحيي في الأسرة نبض أواصرها الودية تهدي وعيا تنشر عطرا تنفي أفكارا وهمية تبدي ما يحيي في الأسرة نبض أواصرها الودية تهدي وعيا تنشر عطرا تنفي أفكارا وهمية تنثر بركات هذه الهمسات.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. أدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net، وبريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. بعد الاستعراض في الساعة 9:45 تأتيكم آفاق التقريب عند 10 تماما، وفي ربع ساعة نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. أضواء على السينما الإيرانية، تستمعون لها في الساعة 10:15 عند 10:46. الحياة الطيبة. الحادية عشرة تماما، ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11:12 على الهواء مباشرة. المنتدى الإذاعي. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 12 تماما عند 12:10 تأتيكم أرض المقاومة. الكتاب الصوتي في الساعة 12:42. في الساعة 1:01 سيرفع أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نهج الحياة في الساعة 1:07. أدب المقاومة، تستمعون له عند 21:00. من مأدبة القرآن في الساعة 1:42. مستمعين الكرام، شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آفاق التقريب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نستعرض فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. وفي هذه الحلقة من البرنامج عزيز المستمع، نتناول موضوع عناصر الوحدة الإسلامية ومستلزماتها. مستمعينا الكرام، وحدة المسلمين كلمة تهفو إليها كل قلوب المؤمنين المخلصين لدينهم وربهم، وهدف سعى إلى تحقيقه جميع الدعاة والمصلحين على مر التاريخ، ولا يشك أحد في عظمة هذا الهدف وأهميته العقلية والتشريعية. فكل ما دعا إليه الإسلام من عزة ورفعة ومنعة وشوكة للمسلمين يتحقق في ظل الوحدة، ولا يشك أحد أن المسلمين يصبون اليوم لمسألة العودة إلى المجتمع الإسلامي الموحد للوقوف بوجه التهديدات والتحديات التي يواجهونها بعد أن توفرت في الساحة الإسلامية ظروف جديدة هي مزيج من الوعي والتحدي والتجارب تبشر بغد إسلامي مشرق. فلا بد أن نفتح باب الحوار الجاد الهادف لدراسة مفهوم الوحدة وسبل تحقيقها، حيث إن البعض يتصورون أن الوحدة هي اتفاق المسلمين في كل شؤونهم العقائدية والعبادية وفي كل العادات والتقاليد، ولا بد أن ينضوي المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها تحت اللواء حكومة واحدة وقانون واحد وسياسة واحدة ونظام سياسي واقتصادي واحد، وأن تنصهر كل القوميات والعناصر والشعوب في مجموعة بشرية واحدة خالية من كل هذه الاختلافات. لكن مثل هذه التصورات الخيالية تجعل مفهوم الوحدة مستحيلا، لأنه يتعارض مع سنن الله والفطرة والطبيعة البشرية. مستمعينا الأعزاء، لننظر إلى الإسلام وتحديده لمفهوم الوحدة ومراده منها، حيث يطلق القرآن الكريم على المجموعة البشرية المسلمة اسم المؤمنين أو المسلمين، لما يتحلى به أفراد هذه المجموعة من إيمان وإسلام، وهذه التسمية تقابل المجموعات البشرية الأخرى من اليهود والنصارى والصابئين أو المشركين. وثمة لفظ آخر يطلقه القرآن هو لفظ الأمة، قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، صدق الله العلي العظيم. وكذلك قوله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، صدق الله العلي العظيم. فهذه الآيات وغيرها الموجودة في القرآن المجيد عزيز المستمع تطلق على أتباع كل دين إلهي اسم الأمة، ومثل هذه المجموعة التي يطلق عليها أمة لابد أن تتوفر فيها مشتركات أخلاقية وروحية وثقافية. مستمعينا الأفاضل، إن الوحدة ورص الصفوف من أهم مقومات البناء الحضاري للأمة الإسلامية، فالوحدة تعتبر ضرورة شرعية وعقلية أكدها القرآن الكريم والنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحكم بها العقل السليم، وأثبت لنا التاريخ ضرورتها في تتبعه لسير الحضارات التي نمت وترعرعت وازدهرت بالوحدة، وتدهورت واضمحلت حينما بدأ التمزق والفرقة يدبان في سيرها. والوحدة الإسلامية بعد ذلك كله عزيز المستمع ممكنة التحقيق وليست مستحيلة كما يشيع أعداء الإسلام، ويأتي إمكان تحقيقها لوجود ثوابت بين جميع المذاهب. أما الفواصل فهي فواصل جزئية لا تمنع من الاشتراك في الأفق الواسع، أفق العقيدة والمصير والمصالح والمواقف المشتركة الواحدة.
الله أكبر، بالإسلام حياتنا، الله أكبر، بالإسلام نجاتنا، الله أكبر، بالإسلام مآلنا، الله أكبر، بالإسلام فلاحنا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
مستمعينا الأعزاء، من عناصر الوحدة ومستلزماتها وحدة العقيدة، فلا بد للأمة الواحدة أن تكون لها أصول اعتقادية واحدة، وهذه الأصول لدى الأمة الإسلامية وبإجماع كل علماء المذاهب هي التوحيد والنبوة والمعاد، وإنكار واحد من هذه الأصول أو عدم الإيمان به يخرج الفرد من دائرة الإسلام بإجماع العلماء وبنص القرآن والسنة. وإذا كان ثمة أصول أخرى فهي أصول المذهب، ولا شك أن كل المذاهب الإسلامية ملتزمة بالإيمان بهذه الأصول، وإنكار أي واحد منها يخرج المذهب من دائرة الإسلام. ولا نعتقد أن بين المذاهب الإسلامية اليوم مذهبا ينكر أحد هذه الأصول، فهي متفقة على هذه الأصول، وهذا الاتفاق في الاعتماد على مصادر التشريع الإسلامي وعلى المستوى العملي في تطبيق أحكام القرآن الكريم والاقتداء بسيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لمد الجسور والأواصر المشتركة المبنية على الود والألفة بين جميع المذاهب الإسلامية، مما يهيئ الفرص الكثيرة للعمل المشترك، وبالتالي تزداد مساحة الحركة ومجالاتها العملية. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قصتي من عالم الدم وانا مسؤول اختياري، ادري بالخير ادري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري، عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي له كل فعل بيدي أصوله، عابر بليلي ونهاري وجناتي تقابلها ناري، عابر بليلي ونهاري وجناتي تقابلها ناري،
هذا عمري هذا قبري هذي أعمالي صفاتي للبداية للنهاية، أرسم بروحي حياتي للبداية للنهاية، أرسم بروحي حياتي،
جيت وما أدري المسافة وما أدري المسافة مبتدي وين انتهائي، واللي أحتم له وخاف صبحي انتظر ومسائي، يا أخي والله حسافة غفلتي مو والله ما ينسى عباده اللي جدته وجدته واللي رويته حصدته، اللي جدته وجدته واللي